في وجداننا وحنينه ينساب في عبراتنا ذكرى النبي محمد تسمو بنا هداه نور سابح بنفوسنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنقف هذه الوقفة مع رجل وصف بأنه الأسد، وهو أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خال النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان يقول عنه: هذا خالي فليرن امرؤ خاله. نتشبه في هذه الليلة وهذه المرة بسعد بن مالك الزهري الشهير بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورحمه. كان قد بلغت عمر أنباء ما تفعله فارس بالمسلمين هنالك عند حدود العراق، وتلك المجازر التي وقع ضحيتها كثير من الشهداء، ونقض أهل العراق عهدهم ومواثقهم. فعزم عمر أن يخرج على رأس جيش يؤدب به الفرس، وعزم على ذلك عزما أكيدا وكاد يخرج، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذن كان لهم رأي آخر. فكان عبد الرحمن بن عوف يرى أن هذه مغامرة، وأن خروج عمر بنفسه لمثل هذه المعركة العظيمة القوية قد يحدث لا قدر الله عز وجل أن يموت عمر فينكسر المسلمون. فكان أن قال له: احفظ نفسك وارجع أنت وولي غيرك على هذا. فقال: من ترى أن نولي؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري، هو سعد بن أبي وقاص. فاستحسن عمر ذلك جدا، وبعث إلى سعد وولاه ولاية العراق، وأمره على الجيش الذي سيقاتل فارس، والذي سيجعل الفرس ماضيا تاريخا. فرس في ذلك الوقت كانت إحدى الدول العظمى في التاريخ البشرية، وفي هذه المعركة الفاصلة التي تولى قيادتها سعد بن أبي وقاص على إثرها لم تعد تذكر فارس، خلاص انتهى أمرها. فما كان من عمر إلا أن بعث إلى سعد بن أبي وقاص، وسعد حري بهذا، فسعد من الرعيل الأول، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، كان رجلا راميا، وكان يصيب يحسن التصويب يعني، وقلما يخطئ له سهم، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان صلى الله عليه وسلم يخصه بدعاء لا يخص به أحدا غيره، فيقول له: ارمي فداك أبي وأمي. يقول علي بن أبي طالب: ما سمعت ولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا. النبي عمره ما قال لحد فداك أبي وأمي، ده الناس كلها فداء النبي، الناس كلها وآباؤهم وأمهاتهم فداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النصان يجمع في التفدية لسعد، فيقول: فداء، ارمي بالسهم في سبيل الله، يعني فداك أبي وأمي. وكان سعد يفتخر بهذا جدا، وحق له أن يفخر. فيا شرف المفدي ويا فضل المفدى الذي يفديه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لا شك أن هذا قد بلغ منه مبلغا كبيرا في نفسه، وكان يفتخر به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكان سعد قد أسلم على يدي أبي بكر الصديق، وهو أيضا في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما أسلم سعد وكان قد أسلم صغيرا، أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة، لاقى عنة شديدا من أمه، وكان ثابتا هو أسد من أول يوم، وبلغت أمه في مبلغ الصد له عن سبيل الله مبلغا جديدا ما كان يخطر على بال أحد. وكان سعد معروفا في الناس بأنه أبر الناس بأمه، من أبر الناس بأمه. فلما علمت أمه بإسلامه وحاولت معه وحاول معه الناس جميعا أن يرجع عن هذه الخطوة التي خطاها وأبى عليهم سعد، لجأت أمه إلى حرب نفسية لا تطاق بالنسبة لرجل مثل سعد معروف بأنه من أشد الناس برا بأمه. فما كان من أمه إلا أنها أقسمت ألا تأكل طعاما ولا تمتشط بمشط حتى يرجع سعد إلى دين آبائه. وكان هذا أمرا صعبا جدا على سعد، وكاد هذا يفتنه، ولكنه الأسد في براثنه الذي ثبته الله تعالى واختاره لهذه المهمة الكبرى، وجعله من الرعيل الأول، وحاط به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فسعد لما سمع ذلك رجع إلى أمه، ولقيه عمر بن الخطاب أو بعضهم يومئذ، وقال له: يا سعد لا تعبأ بهذا، لا يضرنك ولا يغرنك، سيبك منها، يعني إن قرصها الجوع أكلت، أنت مصدق أن هي تقعد ما تاكلش لا تموت يعني، إن قرصها الجوع أكلت وإن أكلها القمل انتشطت، لما تؤذيها هوام رأسها حتمتشط، ولما تجوع حتاكل ومش هتموت نفسها أبدا طبعا يعني، ولا يهمك، اثبت اجمد. فثبته الله عز وجل ودخل على أمه وهي قد التصق فمها من قلة الطعام بقاه لزق في بعضه، وكانوا يشجرونه بالعصا، يفتحوه كده بحاجة يعني ما بتاكلش فعلا، ده حرب بقى، حرب ضروس يعني، حتى يرجع سعد إلى الكفر. فلما رآها كذلك قال لها: يا أمة، أنا هجيبك من الآخر بقى، لا تتعبي نفسك، والذي نفسي بيده، لو كان لك 100 نفس، لا نفسا واحدة، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني، فكلي أو فداعي. قال لها: ما تعبيش نفسك كده قوي، هتموتي نفسك على إيه؟ عشان أرجع يعني؟ مانيش راجع، ده لو أنت مش نفس، ده لو عندك 100 روح وطلعوا كلهم ورا بعض أنا مش راجع، عن ديني محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت عرفت كده الحقيقة المرة، عايزة بقى تاكلي بالهنا والشفا، عايزة تبطلي أكل وتموتي من الجوع، تفضلي فيش مشكلة خالص. فلما علمت أن الأمر جد أكلت وامتشطت وثبت سعد، فلم يخسرها ولم يخسر دينه. الله عز وجل يجعل لمن اتقى مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسعد بن أبي وقاص كان رجلا نسيج وحده، رجل ثابت الخطى، واثق من موقفه، قوي في قراراته، لا يتراجع، وهذه سمة مهمة جدا. المرء عندما يخطو خطوة في الخير لا يتراجع عنها أبدا. وكان قد جمع الله له سنانين، سنان السيوف يعني، وسنان الدعاء. كان عنده سلاحان، سلاح عند الناس كلها السيف والرمح، وكان يرمي في سبيل الله ويحسن الرمي جدا، وهو كما قلنا أول من رمى في سبيل الله. وكان معه سلاح آخر أمضى من سلاح السيوف، وهو سهام الليل، وكان السهام سعد لا تخطئ، وكان مستجاب الدعوة. مر برجل وطلحة والزبير، وهؤلاء من الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره سعد ونهاه وقال له أمسك عليك لسانك، لا تسب هؤلاء. فقال له الرجل وكان سفيها: ما لك وما لهم؟ قال: هؤلاء من أكابر النبي صلى الله عليه وسلم، من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبهم وإلا دعوت عليك. فقال له الرجل: أراك تهددني كأنك نبي، أنت نبي يعني ولا إيه؟ ما تدعي، مش فارق معايا يعني. فدخل سعد داره وتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل على هذا السفيه، فما أتم دعاءه حتى خرجت ناقة نادة شاردة، بعير شارد، من دار من الدور وأخذت هذا الرجل وقتلت، رضي الله عن سعد. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
حب النبي يسير في وجداننا وحنينه ينساب في عبرات.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولازلنا مع سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم. الأسد في براثنه كما كان يلقبه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الثابت على الحق. ولذلك ويحشد، وقد حشد الله له عز وجل أسلحة لإمضاء ذلك الحق، فكان مع كونه حسن الرمي يصيب بسيفه وبرمحه كان له سهام الليل، وكان معه الدعاء المستجاب، فلا يكاد يضطر إلى استخدام أحد السلاحين إلا أحسن استخدامه. وكما ذكرنا قبل الفاصل، فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يؤدب الفرس بعث إليهم هذا الأسد. ساعتها جيش الفرس كان يعني فوق 100,000، يزيد عن ذلك بكثير، وكان قوام جيش المسلمين لا يجاوز 30,000. وهذه معركة غير متكافئة على المستوى المادي على الإطلاق، ومع ذلك استطاع سعد بن أبي وقاص بتوفيق الله له عز وجل وحسن قيادته لتلك الجيوش أن يقضي على أسطورة الفرس. ودائما ما نقول إن النصر من عند الله، كما قال الله عز وجل، النصر لا يحتاج إلى عدد ولا إلى عدد ولا إلى عتاد، إنما يكفي الناس أن يعدوا ما استطاعوا، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالواجب على المسلمين أن يعدوا ما يستطيعون فقط، لكن ليس عليهم أن يكافئوا أعداءهم في العدة. والذي لا يفهم هذه النقطة يتأخر في وقت التقدم ويضيع فرصا سانحة، ويظل محله ثابتا لا يتحرك. لو كان هذا المنطق هو السائد عند الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلوا أي معركة أصلا من أول بدر وإلى آخر المعارك، ولا معركة من معارك المسلمين، ولا معركة. أنا لا أعرف معركة، ولا أظن أن أحدا يستطيع أن يخبرنا عن معركة كان عدد المسلمين فيها وعتادهم وعددهم مساوية لعدد أعدائهم، أبدا، هذا لم يحدث قط فيما أعلم، لا سيما المعارك الفاصلة، دائما الكفار أضعاف المسلمين، يعني في بدر 3 أضعاف، وكذلك في يوم مؤتة، وكذلك في القادسية، وكذلك في عين جالوت، وفي كل المعارك. والعتاد كذلك متقدم جدا، لكن المسلمين يدخلون هذه المعارك بقلوب ثابتة، ويقودهم أسود من أسود الله عز وجل. ولله عز وجل أسود وأسياف يستخدمها وينصر بها دينه، فسعد هذا أسد من أسود الله عز وجل، كما كان خالد بن الوليد سيفا من سيوف الله سله الله على المشركين. كان المشركون لما يسمعوا إن خالد موجود في معركة يرجعوا، ما يكملوش أساسا، إذا بلغ الروم إن خالد موجود قبل ما يطلعوا أصلا وفكروا يسألوا خالد معاهم، لو أقولهم آي يقول خلاص ما احناش محاربين، انسوا الموضوع خالص، إن هذا رجل لا يهزم، هذا سيف من سيوف الله، فهل يكسر سيف الله؟ أبدا. كذلك كان سعد بن أبي وقاص أسدا من أسود الله، يسلطه الله على من يشاء ويثبت به دعائم الدين. ماذا ذهب سعد إلى 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 المعركة الفاصلة القادسية، وكما قلنا كانت هذه نهاية تاريخ الفرس، وذهب رضي الله عنه وجيشه لا يجاوز 30,000 أمام جحافل الفرسان والجيوش الجرارة للفرس، ومع هذا لم يعبأ بشيء من ذلك، ويتكلم بكل ثقة، ويرسل لهم يومئذ ربعية بن عامر أحد الجنود، فيدخل ربعي بن عامر وهو في ثياب خشنة غليظة، وعلى حصان وعلى فرس قصير، ورمحه بيده، وسيفه على وسيفه على في وسطه، ويدخل يمشي على النمارق، وقد استعد له رستم وفرش له الزرابي والفرش المبسوطة والدباج والحرير، وجلس في كامل عزه وفي تمام سلطته، ويدخل ربعي ولا يعبأ بكل هذا لأنه واثق من النصر، ويتكلم بكلام يرعب الفرس جميعا، ويكون هذا الكلام فألا عليهم، وينتصر سعد أسد الله. فنحن في حاجة إلى هذا الثبات، وإلى هذا التقدم، وإلى ألا نعبأ بشيء ما دمنا مع الله عز وجل. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله تعالى فماذا وجد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب النبي يسير في وجداننا، وحنينه ينساب في عبراتنا، ذكر النبي محمد تسمو بنا، وهداه نور سابح بنفوسنا. حب النبي يسير في